بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى يوم الخميس غرة شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية، وكانت موجهة لطلاب العلم بقرية صخور الرحامنة بالمغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم في هذه الليلة هو عن حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حديث نطق به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل أوصانا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ في آخر الصلاة من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كل ذلك حفاظا للعبد على دينه ووقاية له وسلامة له من الفتن. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكثر الفتن، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كل ذلك حفاظا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم، لكثرة الفتن ولكثرة دعاة الفتنة في هذا الزمان. كما أخبر صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط فقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذا السبيل، وهم دعاة الفتن ودعاة الضلالة. كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فعلينا أن نحذر من الفتن المضلة ومن دعاة الفتن ودعاة الضلالة، وأن نستمسك بديننا وعقيدتنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكثرة دعاة الضلالة، كل واحد يريد أن يدعوك إلى منهجه وضلالته. فهذا يدعو للحزبيات ولطرق الخوارج كداعش والنصرة وإخوان المسلمين والقاعدة والتبليغ وهذا يدعو لليبرالية وضلالة وغيرها من دعوات الضلال. والسعيد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل وتطلب العلم، لأن من أسباب الوقاية من هذه الفتن طلب العلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، فضعف البصيرة يؤدي إلى الوقوع في المخالفات والوقوع في الضلالات والعياذ بالله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. فالأخذ بالعلم وطلب العلم وقاية من الوقوع في الفتن. وهذا الحديث العظيم الذي هو معنا الليلة حديث عبد الله بن عمرو، قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده. قوله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك حرص الصحابة الكرام على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه وأخذ العلم عنه. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يأخذ العلم عن الأشياخ وعن علماء السنة، فإنه بحاجة ماسة هذا الشاب إلى أن يرجع إلى علمائه ومشايخه، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما أحرانا جميعا أن نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا، وبالأخص في الأمور العظيمة المتعلقة بالأمن والخوف، فهو أحرى أن نرجع إليهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلماء إذا أقبلت الفتن يعرفوا كيف الخلاص من هذه الفتن، وما هو الموقف الصحيح من هذه الفتن. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يتخبطون يمنة ويسرة عند الفتن، فتجد لهم من الأقوال المخالفة للعلماء ومن الآراء الشاذة. فإذا تجلت تلك الفتن عرف الناس أن الحق مع العلماء. ومن ذلك كأحداث الخليج الأولى في غزو العراق للكويت، وقف علماء السنة وقفة بينة واضحة وأفتوا بجواز الاستعانة بالكفار للمصلحة وللضرورة، ولكن أهل الأهواء والبدع وقفوا بالمرصاد، الجماعات الحزبية الإخوانية عارضوا العلماء، فتبين بعد ذلك أن الحق مع علماء السنة. وهكذا عند كل فتنة تجد موقف علماء السنة في جانب وأهل الأهواء والبدع في جانب، ويتبين بعد ذلك أن الحق مع علماء السنة. وأذكر لما وقعت تفجيرات الأبراج في أمريكا، جاء رجل يخبر الشيخ أحمد رحمه الله بالخبر، فقال الشيخ رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. وبالفعل دول تأثرت من تلك الأحداث في بلاد الإسلام. فالعالم يعرف الفتن إذا أقبلت، والجاهل يعرف الفتن إذا أدبرت. وهذا الحديث قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، أي ما يتعلق بالفتن، فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا كذا، قوله مرجت عهودهم أي كلهم على عدم الوفاء بالعهود وعدم الأمانة، كلهم أي تغيروا ووقع فيهم نقض العهود والإخلال بالأمانة، وصاروا بهذه الطريقة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليبين اختلاط الأمر وامتزاجه واشتباه على الناس وفتن متلاطمة. قال: وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك؟ وهكذا يجب على طالب العلم أن يسأل العالم: ماذا يفعل عند الفتن؟ ما هو الموقف الصحيح عند الفتن؟ ما هو الموقف الشرعي عند الفتن؟ لا ينفرد طلاب العلم باجتهاداتهم وآرائهم، فإن علومهم قاصرة، بل عليهم أن يسألوا أهل العلم: ما هو الموقف الصحيح من الفتن؟ ما هو الموقف من الانتماءات البدعية والحزبية؟ لأن دعاة الضلالة يزينون الباطل، يزينون هذه الجماعات والحزبيات المبتدعة الآن، يزينونها للشباب، يقولون: هذه دعوة وهذه جماعات نتعاون فيها على الدعوة، وهكذا يزينون لهم الباطل، ويزينون لهم دعاة الباطل، يقول لك: اسمع له، خذ منه النافع واترك الباطل، وأنت ما شاء الله طالب علم تميز. وهكذا يلبسون على هذا الغر حتى يستمع لهؤلاء، وهو لا يستطيع التمييز فيتأثر بهم، ولكلامهم قد يكون عندهم من الفصاحة والبلاغة ما يتأثر به، فهذه من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أفعل؟ عند ذلك جعلني الله فداك، وفي الرواية الأخرى: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، يعني يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وبأمه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا كثرت الفتن وعمت الفتن وما استطاع ولا يستطيع مع تلك الفتن أن يعمل شيئا، لا يستطيع أن ينكر المنكر، لو أنكر لوقع عليه من المفسدة ما هي أعظم، ماذا يعمل عنده في تلك الحال؟ إلزم بيتك، يقول صلى الله عليه وسلم، إلزم بيتك، يعني اجلس في بيتك، لا تقم بشيء يكون وباله عليك أعظم وشره عليك أكبر. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من نجات؟ من نجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا في حين لا يجدي غير ذلك ولا يفيد العمل عملك معهم شيئا ولا تستطيع أن تدعو، وإذا أردت أن تدعو وقع عليك من الوبال والشر ما هو أعظم. ففي تلك الحال إذا كنت لا تستطيع أن تنصح الناس ولا أن تأمر بالمعروف ولا أن تنهى عن المنكر، فعند ذلك أمسك عليك بيتك، عند ذلك إلزم بيتك، إنما تصلي وترجع إلى بيتك، واملك عليك لسانك، وفي لفظ أمسك عليك لسانك يعني لا تتكلم بشيء يضرك ويترتب عليك مفسدة عظمى، وخذ ما تعرف ودع عنك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. خذ ما تعرف أي ما عرفت أنه حق فخذ به، وما عرفت أنه منكر فدعه وابتعد عنه. وعليك بخاصة نفسك، أي اجتهد في خلاصك ونجاتك، واحرص في نجاة نفسك من الهلاك، ولا تهلك مع الهالكين. إذا كانت الفتن قد عمت وطمت وحصل الهلاك فلا تهلك مع الهالكين. ولهذا قال بعض السلف، وأظنه الفضيل بن عياض: لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين. قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فالمقصود يا إخوة أن الإنسان إذا كثرت الفتن وأصبحت فتن متلاطمة ووقعت من الأمور ما يستطيع معها الإنسان أن يتكلم، وإذا أنكر ترتب على إنكاره من الفساد ما هو أعظم، فعندها تمسك عليك لسانك. أمسك لسانك، لا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذونك، وعليك بخاصة نفسك، واحفظ دينك، واترك الناس في تلك الحالة، في تلك الحال وفي ذلك الوضع. وهذا الحديث موافق ومنطبق ليس في كل الأماكن والأزمان، إنما في بعض الأزمان دون غيرها، وفي بعض الأحوال دون غيرها، وفي بعض الأماكن والأحوال دون غيرها، ليس على العموم. نقول للإنسان: لا تدعو إلى الله ولا تنكر المنكر ولا تدعو الناس ولا تنصح الناس، لا، هذا ليس بصحيح. والإنسان يدعو إلى الله حسب استطاعته، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا في حق ولي الأمر وفي حق الوالد في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. فإذا كان إنكارك للمنكر يترتب عليه ما هو أنكر من هذا المنكر ولا يأتي بمصلحة بل يكون يترتب عليه مفسدة عظمى فلا تنكر هذا المنكر لا تنكر هذا المنكر. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم فلم يغير الكعبة على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن أهل كان كفار مكة وأهل مكة لما أسلموا كانوا حديث عهد بإسلام، فإذا جاء ونقض الكعبة قالوا هذا يريد أن يهدم الكعبة، فخاف من مفسدة عظمى ومفسدة كبرى. ولهذا يقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله يقول: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع الذي يسرع ويبادر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني الذي لا يستعجل في الأمور وفي الأحداث. بعض الشباب الآن إذا حصلت أحداث جديدة وأمور هي من مهمات ولا تجده ينزل البيانات وينزل الخطابات ويكتب الكتابات في المواقع والمنتديات، فبعد ذلك يتبين أن كلامه غير صحيح. وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني المتأني. فالإنسان لا يستعجل، عليه أن يتأنى في الأمور. وكذلك أثر عن مطرف بن عبد الله الشخير أن الحرورية وهم الخوارج جاءوا يدعونه إلى أن يكون معهم، فقال: إنه لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، ولكن يقول: ليس لي إلا نفس واحدة فلا أغرر بها. فأنت لا تغرر بنفسك يا عبد الله، نفسك واحدة، فلا تكن مع كل من هب ودب وتسمع لكل من هب ودب، ما دام قد وفقك الله للمنهج القويم وللصراط المستقيم فاسلك هذا المنهج واحمد الله واسمع لكلام علماء السنة ولا تستمع لأهل الأهواء والبدع، فإنهم يحرصون غاية الحرص على إبعادك عن صراط الله المستقيم، بل قد يأتون لك بالأدلة ويزخرفون لك القول من أجل أن يوقعونك أو يوقعوك في مناهجهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة عبر المواقع والمنتديات وعبر الواتساب. الآن عظمت الفتنة وعظمت البلية، فالإنسان عليه أن يحفظ سمعه عن سماع أقوال أهل البدع وعن الخوض والكلام فيما لا ينفع. ولهذا جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف، اللسان فيها أشد من السيف، رب كلمة يقولها الإنسان تقع موقعها فتؤثر إما بحق أو بباطل، ولهذا يقول عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، وهم الخوارج القعدية أخبث الخوارج، وهم كما قال الحافظ ابن حجر: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، لا يخرجون، إنما خروجهم بالقول، خروجهم بالكلام، يحرضون في المواقع والمنتديات وفي الواتساب ونحو ذلك، فهذه فتنة وبلية. فليحفظ سمعه الشاب والمسلم عن سماع أهل الأهواء أو الاستماع لمواقعهم ومنتدياتهم، ويحفظ لسانه عن الكلام فيما لا نفع فيه، فإن الكلام يجب على الإنسان أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يحفظ لسانه إلا من الحق. كذلك يا إخوة، المخالطة مع الناس ليست مطلوبة مطلقا ولا مذمومة مطلقا. لا نقول لك تخالط كل من هب ودب، لا، ولا نقول لك لا تخالط الناس، وبالأخص إذا كان في الأمر سعة والأمور إلى خير، بل يخالط الإنسان من يستفيد منه ويتعلم منه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. لكن عليك أن تحرص كذلك في المخالطة مع من تستفيد منه من علمه ومنهجه وعقيدته، أما أن تضيع وقتك في الجلوس في والكلام ما فيما لا نفع فيه. فبعض الناس يجلس مع بعض الشباب الساعة والساعتين في القيل والقال والكلام الذي ليس وراءه فائدة. فالوقت ثمين والوقت غالي، إذا الوقت الذي يذهب لا يعود، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. ونحن في هذا العصر يا إخوة الفتن كثيرة، فتن الشبهات بالأخص في هذه المواقع، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو لعقائد كثيرة ومنحرفة. فعليك أن تحفظ سمعك من الاستماع لهذه المواقع والنظر إليها، اسمع الحق واترك الباطل. كذلك فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن المال إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للعلماء الذين ننصح بهم، علماء كثير في البلاد عموما، كمعالي الشيخ صالح الفوزان وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ اللحيدان والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من علماء السنة. نعم، يقول: ما نصيحتكم في من يقول نقرأ في كتب أهل البدع حتى أخذ أخطائهم وأرد عليهم؟ هذا ليس لكل أحد، هذا يكون للعلماء الذين عندهم علم، ليس لطلبة العلم المبتدئين أو أنصاف المتعلمين، هذا لأهل العلم المتمكنين في العلم، ليس كل. أما كتب أهل البدع يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي، يقول حتى العلماء فينبغي لهم ألا يكثروا من النظر في كتب أهل البدع، حتى أهل العلم. لماذا؟ لأن الشبه خطافة، رب شبهة تقع في قلب الإنسان فلا تخرج منه. وقد بعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة، فإذا وقعت عليه الشبهة تشرب تلك الشبهة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الأمور التي ينبغي أن ينصح بها الشباب الذين يدمنون النظر في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأمر خطير يا إخوة في هذا الزمن، ضاعت الأوقات الكثيرة مع هذه المواقع والمنتديات التي كثير من الناس يتصفحون لكي ينظروا للصور وينظروا للأحداث وينظروا للمواقف المضحكة وبعضهم المزعجة وهكذا، فضاعت الأوقات وضاعت الأعمار وضاع العلم معها هذه الأمور. ومن الناس من يستفيد منها في العلم، لكن على الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. لو فتحت كتاب الله وقرأت صفحة من القرآن خير لك، لو حفظت آية أو آيتين خير لك، لو حفظت أحاديث من أحاديث رسول الله خير لك، لو قرأت في كتب الفقه فضبطت مسألة أو مسألتين من العلم خير لك، وهكذا. فلا تشغلك هذه الأشياء، نعم فيها فوائد من استغلها للعلم، لكن الكثير من الناس أشغلتهم عن العلم، نسأل الله العفو والعافية. أما بالنسبة لمن يسأل عن إيش، عن الجامية، فهذا قد تكلم العلماء، ليس هناك فرقة اسمها جامية، إنما هذا رجل عالم وإمام من الأئمة، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، من علماء السنة، مات وهو يقول العقيدة العقيدة، يوصي بالعقيدة، لكن لما كان يحذر من أهل البدع والضلالات ومن الجماعات المنحرفة وفضح أمرهم وحالهم شنعوا عليه، وهذا منقبه، وهذا ليس بغريب على أهل البدع والأحزاب، فقد هذا منهجهم من قديم، ولكل قوم وارث، فقد سموا أهل السنة مشبهة ومجسمة ونابتة، وهكذا قالوا عنهم وهابية والآن جامية ولا مدخلية وهكذا، وهذا ليس بغريب على أهل البدع والأهواء. فالشيخ محمد أمان من كبار علماء السنة كما بيّن الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي، بل حدثنا شيخنا أنه كان يجتمع مع الشيخ ويتذاكرون العلم، فهو صاحب علم وعقيدة. وأذكر يوم وفاته صلى عليه الشيخ صلاة الغائب رحمه الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المسجلة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.